يا صاحب الخلق العظيم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن لا نزال نطوف في بستان أخلاق النبي الحبيب سيد البشر وأكرم المرسلين وخاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نعيش مع خلق العدل، والناس أحوج ما يكونون في هذه الأيام إلى أن تنتشر بينهم العدالة، وأن تنتشر بينهم المساواة في الحقوق والواجبات، فلا يجور أحد على أحد، ولا يحيف أحد على أحد، ولا يثور المظلوم ثورة عارمة، إما بأن يرفع يديه بالدعاء إلى الله عز وجل، أو يزمجر زمجرة يجعلها الله عز وجل سببا لإهلاك الظالمين. سمعنا في اللقاء الماضي شيئا من أحاديث نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي تأمر بالعدل وتحثنا عليه، ونحن اليوم نحاول أن نقتبس بعض النماذج من ونقتطف بعض الزهرات الطاهرة الندية المباركة الزكية من أخلاق وعدل خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن قبل البدء في الحديث، لابد من ذكر ما يجري في أيامنا وفي بلدنا العظيمة، وفي بلد إخواننا، وهي بلدنا أيضا ووطننا أيضا، ما يجري على إخواننا في ليبيا. أما ما يتعلق بإخواننا هناك، فإننا نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن يقيهم شر هذا الطاغية المجنون الذي حارب كتاب الله، وحارب سنة نبيه، وسفك دماء المسلمين. مجنون حقا، تسمعه في خطاباته، تسمعه حين يتكلم، تنظر إلى فكره فإذا هو فكر عجيب غاية العجب. وقى الله المسلمين شره، وحقن الله عز وجل دماء المؤمنين. وأما فيما يتعلق بحالنا هنا في مصر، فإننا لا نزال نوصي أنفسنا، ونوصي المسلمين، ونوصي المصريين جميعا، أن يحافظوا على الهدوء ما استطاعوا، وأن يعملوا على أمان هذا البلد من شر الفوضى الخلاقة التي تراد ويراد بها تدمير هذه البلد. لا نزال نوصي المصريين مسلمين ونصارى بأن يحفظوا هدوء مصر، وأن يحافظوا على أمان مصر، وأن لا يعكروا صفو هذه الحرية التي بدأنا نتنفس هواءها. وليعلم الجميع أن دين الله عز وجل دين بر ورحمة ورفق وسماحة، ففي الوقت الذي يأمرنا ديننا فيه بالولاء لأولياء الله عز وجل والبراء من أعداء الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي يضع لنا فيه قانونا ودستورا عظيما يبين أن لغير المسلمين حقوقا مع المسلمين. وأنتم سمعتم ولا شك كثيرا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يشدد فيها الوعيد على من خان عهدا بينه وبين ذمي، أو على من قتل ذميا وسفك دمه، أو على من أخل بما بينه وبينه من عهد ووفاق. يشدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من وقع في هذا، بل يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام، لأن ديننا دين وفاء، دين كرامة، والكرامة محفوظة لكل أحد، والدماء محفوظة لكل أحد حتى ولو لم يكن مسلما. هذا هو ديننا. واقرأوا في سماحة الإسلام، اقرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا كيف كان يعامل اليهود في المدينة، وكيف كان يفي لهم عليه الصلاة والسلام. ونحن سبقت لنا أحاديث عن خلق الوفاء وعن الوفاء في حياة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفي لليهود، كيف كان وفيا مع المشركين، كيف يقول لرجل من أصحابه أتى مسلما: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. اقرأوا رحمته عليه الصلاة والسلام بالضعفاء والفقراء واليتامى حتى ولو لم يكونوا مسلمين. اقرأوا وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو يأمر أصحابه ألا يغلوا وألا يغدروا وألا يمثلوا وألا يقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. وهذه وصايا خلفائه الراشدين من بعده. اقرأوا كيف كان صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة يعامل النصارى الذين لما دخل أصحابهم ولما دخلت أجنادهم بيت المقدس جعلتها بركة من دماء حتى كانت الخيول تسير إلى ركبها، أو كانت الدماء تصل إلى ركب الخيل. ومع ذلك حين تأتي امرأة تستغيث بصلاح الدين أنها فقدت ولدها وهي امرأة نصرانية، لا يجلس صلاح الدين حتى يأمر أجناده بالبحث عن هذا الغلام، ولا يستريح حتى يرده إلى أمه رحمة منه، وهي رحمة الإسلام التي اقتبس منها صلاح الدين وغيره رحم الله الجميع. اقرأوا هذه السير، بل ارجعوا مرة أخرى إلى سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانظروا كيف استنجد به النصارى من إخوانهم النصارى. ولما دخل عمرو بن العاص أمنهم الأمان التام، وصارت مصر بدخول عمرو رضي الله عنه وأرضاه قلعة من قلاع الإسلام. إذن فديننا دين سماحة، وديننا دين رحمة، وديننا دين عفو، والنصارى أنفسهم يشهدون بهذا. والله لا أزال أذكر موقفا رائعا سمعته من أحد علمائنا يحدث أيضا عن عالم مبارك من علمائنا في الأسكندرية، أنه وفقه الله عز وجل في الحكم بين الناس، يجلس ويحكم بينهم، وأنه ذات يوم تحاكم إليه مجموعة من النصارى، ولما ذهب الشيخ المبارك فضيلة الشيخ شريف الهواري ليقضي بين هؤلاء الناس، قال له القسيس: يا شيخ شريف، شريعة الله عز وجل على رقبتي. اسمعوا إلى هذا الكلام الرائع، وليسمع العالمانيون الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر وأن يركبوا فوق أكتاف الشباب الثائرين بل ودمائهم ليطمسوا هوية الإسلام. هذا رجل قسيس كبير من كبار النصارى يقول للشيخ: يا شيخ، شريعة الله على رقبتي، الشريعة الإسلامية على رقبتي. فنحن هذا ديننا، لأنه يعلم أن ديننا ليس فيه ظلم، بل هو العدل كله والأمان كله والرحمة كلها والسماحة كلها، فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي جميع نصارى مصر بل وجميع نصارى العالم إلى أن ينعموا بنعمة الدخول في الإسلام. فديننا والله هو السعادة الحقيقية، من دخل هذا الدين سعد سعادة الدنيا ونال سعادة الآخرة. هذه نقطة أولى لا بد من الحديث فيها، لأن مشكلة أطفيح وغيرها وغيرها من هذه الأمور التي يريد أعداء هذه الحرية وأعداء العدالة أن يثيروها بين المسلمين. أقول للجميع احذروا، فإن هناك ثلة مجرمة ممقوتة سواء كانت من أمن الدولة أو من غيرهم، يحاولون الآن الإيقاع بين المسلمين والنصارى ليفسدوا عليهم ولتنقلب حربا أهلية. فاحذروا ثم احذروا، ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لمفسد أبدا، فإنه تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. ثم أقول أيضا في نفس الوقت الذي نقول فيه إن ديننا دين بر وإحسان وسماحة، أقول للجميع لا بد أن تبقى مصر إسلامية، ولا بد أن نحافظ على هويتها الإسلامية، وأن نخاف عليها من أن يطمسها أعداء الله عز وجل من هنا أو هناك. احذروا كل الحذر، مصر هذه قلعة من قلاع الإسلام، هي قلب العالم العربي والإسلامي، لا بد أن نصونها، لا بد أن نصونها من كل من يحاول أن يفسد هذا المعنى العظيم أو يفسد علينا هويتنا. وهويتنا هي الإسلام أيها الإخوة. هوية الشيء هي حقيقته وماهيته، وحين نقول مصر فمصر معناها الإسلام، فلا مصر بلا إسلام، ولا دين هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا بد أن يسود. ونسأل الله عز وجل أن يسود دينه وتسود شريعته تبارك وتعالى. فحافظوا على هوية مصر الإسلامية، واحذروا من أن يطمسها أدعياء العالمانية والليبرالية والديمقراطية وما إلى ذلك. ونحن نذكر بهذا في كل مرة، نذكر بهذا في كل مرة حتى يحافظ المسلمون على مجدهم وعلى تراثهم، وأن هذه البلد إذا بقيت إسلامية فسينعم المسلمون وغير المسلمين. وأركان الهوية كما تعلمون أربعة أركان، الهوية لها أربعة أركان: الدين والتاريخ واللغة والوطن. الدين والتاريخ واللغة والوطن، فهذه الأركان تشكل هوية مصر الإسلامية. فالدين دين الله عز وجل، دين الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الاعتراف والإيمان والتصديق القلبي القولي العملي بأن الله عز وجل واحد لا شريك له في ملكه، وبالتالي فلا يستحق أن يعبد ولا أن يقدس إلا الله تبارك وتعالى، فلا يصرف شيء من العبادة إلى غيره عز وجل. دين الإسلام الذي هو شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يشكل هوية مصر، وهذا هو الذي يجب أن يحافظ عليه الجميع. بل وأقول للنصارى حافظوا على هوية مصر الإسلامية، فوالله ثم والله لن تنعموا إلا في ظلها. واذكروا أن كبيركم قبل بداية هذه الثورة بأشهر قليلة استند إلى وجود المادة الثانية في الدستور التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، استند إليها حينما وقع خلاف بينه وبين الحكومة في أمر الزواج والطلاق وما إلى ذلك، أنتم تعلمون هذا. فحافظوا على هوية مصر الإسلامية، فذلك والله خير لكم. ثانيا، التاريخ ركن من الأركان التي تشكل هوية الإنسان أو هوية البلد، ولنا معشر المسلمين تاريخ مجيد مشرق. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ليس ضل قوم ليس يدرون الخبر، أمتي تاريخها ذو خطر لو تأملناه ما كان الخطر. نحن بحاجة إلى العودة إلى تاريخنا المبارك، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءتها قراءة منصفة، قراءة التاريخ اللي مش مزور ولا ملعوب فيه ولا مطور بحيث أنه يحذف منه كل ما يمت إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الجهاد بصلة، بل اقرأوا التاريخ الصادق الحقيقي. وبفضل الله عز وجل عندنا علماء التاريخ الإسلامي وكتابه من أهل السنة والجماعة، سواء كانوا في القديم أو الحديث، لهم كتب مباركة طيبة في هذا، فارجعوا إليها واقرؤوها. واقرأوا تاريخ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأوا تاريخ الفتوحات الإسلامية لتعلموا هل انتشر الإسلام بالسيف كما يقول الجاهلون الجائرون، أم أنه انتشر بمكارم الأخلاق وبحسن الفعال، وما استعمل السيف إلا في وقته وفي أوانه حيث أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فارجعوا إلى تاريخكم الصادق المنصف الغير مزور. التاريخ المزور اللي لما يتكلم عن الفراعنة يقول أنهم هم الفراعنة، هم عظماؤنا وهم كبراؤنا، يتحدث عن الآلهة، الآلهة الشركية الوثنية التي تعبد من دون الله عز وجل، فتراه يقدسها ويعظمها ويفرح بها. ولكن حين يتحدث عن الإسلام وعن دين الإسلام وعن صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، تجده يصف الصحابة بأنهم أهل مكر وأهل دهاء، وكانوا يصنعون كذا وكانوا يفعلون كذا، وكان فلان كعمر بن العاص مثلا داهية يحب كذا. ما هذا الطمس المتعمد المجرم لهويتنا ولتاريخنا ولحضارتنا المجيدة؟ فارجعوا أيها الناس، وأقول هذا أيضا للمسلمين وللنصارى، ارجعوا إلى التاريخ الصادق، إلى التاريخ الحق لأمة الإسلام، واقرؤوه وانظروا كيف لابد أن تحافظوا على بقاء هذه الهوية العظيمة العريقة التي لن تزول بإذن الله أبدا ولن تطمس أبدا. ثالثا، من أركان الهوية اللغة. اللغة، ولغة الإسلام هي اللغة العربية وهي لغة مصر، فمصر قلب العالم الإسلامي وقلب العالم العربي. وكم حاول المغرضون قديما وحديثا من المستشرقين والمستغربين وغيرهم أن يضيعوا لغة الإسلام التي أنزل الله عز وجل بها كتابه تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن هذا لدافع عظيم من دوافع تعظيم هذه اللغة العربية، فإنها تكتسب عظمتها من كلام ربها تبارك وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى بهذا اللسان العربي المبين. فهذا أعظم أو من أعظم ما يشكل هويتنا أيضا. ثم ارجعوا إلى الكتب والمقالات التي كتبت في محاولات العالمانيين واللادينيين وغيرهم، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين أو عربا أو عجما، أن يلغوا هذه اللغة العربية. من بين هذه المحاولات ما كتب من الكتب الكثيرة في أنه لابد أن نتحدث إلى الناس بالعامية ونكتب الكتب إليهم بالعامية، وتجد قصصا ضخمة كبيرة مكتوبة كلها باللغة العامية بحجة أن الناس لا يفهمون غير هذا. وعلى الجانب الآخر، أصحاب الاختراعات الحديثة والتكنولوجيا لا تجد اختراعا إلا وهو بمصطلح إنجليزي، لا تجد مصطلحا عربيا، مع أن اللغة العربية هي لغة العلم، ومع أن المنصفين في أوروبا أنفسهم يشهدون أنهم ما أخذوا العلوم التجريبية إلا عن العرب. إذن فكل المصطلحات دي كان لها أسماء عربية أصلا. كلمة التكنولوجية اللي أنا قلتها دي دلوقتي لها معنى في اللغة العربية، التقنية أو شيء من هذا القبيل، كلمات كثيرة جدا جدا يعني حرفت ويعني استعملت بمصطلحات إنجليزية، مع أن لغتنا كفيلة بفضل الله عز وجل في حل هذه المصطلحات وفي جعلها باللغة العربية. فلابد أيضا أن نصون هذا الركن من أركان هويتنا. رابعا من أركان الهوية الوطن، الوطن. ونحن نحب وطننا والله، نحب مصر حبا جما، ومستعدون أن نبذل دماءنا في سبيل الله عز وجل ثم في سبيل وطننا، ولكن نحب وطننا على الطريقة الإسلامية المحمدية، لا على الطريقة الجاهلية العنصرية الفرعونية، ولا على الطريقة الطورانية أو القومية. إنما نحب وطننا، نحبه وطنا مسلما، نحبه وطنا موحدا، نحبه وطنا تشيع فيه العدالة ويشيع فيه الأمان ويستريح فيه الجميع ويأمن فيه المسلم وغير المسلم، ولكن تبقى راية الإسلام عزيزة خفاقة مرفوعة إلى الأبد. نحب وطننا فنريد أن نخدمه وأن يحافظ هذا الوطن على دين الله عز وجل. أما أن نحب وطننا فنتميز على إخواننا الذين هم إخواننا في الدين ونقول نحن مصريون وطنيون ويصبح الأمر عنصريا بحتا، فلابد أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. هنا تصبح عصبية جاهلية، أنت لا تنتسب إلى فرعون، أنت لا تنتسب إلى طاغية من الطغاة، كيف يسميه الله عز وجل فرعونا ظالما طاغية ثم تنتسب إليه وتقول تاريخنا 7000 سنة يرجع إلى كذا ويرجع إلى كذا؟ لا لا، أنت تنتسب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تنتسب إلى يوسف عليه السلام وإبراهيم خليل الرحمن وموسى عليه السلام الذي عاش هنا في مصر وصارع هنا فرعون مصر، تنتسب إلى عمرو بن العاص الذي فتح الدنيا بتوحيد الله تبارك وتعالى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة حبا عظيما، ولكن لما وجد هذا الوطن لا يقبل دين الله ولا يقبل الغراس المباركة التي يريد أن يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى ربه. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بأن الوطن محدود في مكان واحد فقط، بل إن الأرض كلها لله، فالمسلم كل الدنيا وطن له وكل الدنيا أرض له. ألم تكن أرض الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهاجر عليه الصلاة والسلام وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الوطنية الحقيقية، أحب الوطن الذي يقام فيه دين الله عز وجل وتعظم فيه شعائر الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة الكرام 4 أركان تشكل هويتنا، هوية مصر إسلامية ولا بد أن تبقى إسلامية إلى الأبد. ونحن أيضا بهذا الصدد نذكر إخواننا بألا يتخلى أحد منهم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، عن الخروج إلى هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية. نحن نخرج لأن في هذا الخروج حفاظا على هويتنا وحفاظا على بقاء المادة الثانية في الدستور دون أن يلعب بها اللاعبون. ونحن أيضا نطالب بتفعيل هذه المادة. نعم هي لا تمس ولن تمس وذلك بفضل الله، ولكن لا نريد أن تبقى حبيسة الأوراق، بل لا بد أن تفعل، أن تفعل بحيث تكون القوانين الأخرى تحول إلى قوانين موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية. طالت المقدمة ولا شك، ولكن لا بد أن نعيش أحداث وطننا ونعيش أحداث أمتنا، وإلا كنا بعيدين عن يعني واقعنا. وديننا العظيم هو دين شرعي يربط الشريعة بالواقع حتى ينظم واقع الناس وأحوالهم. نعود أيها الإخوة الكرام إلى خلق العدل، ونحن قد سمعنا كما قلت شيئا من أحاديث النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في العدل، وهذه بعضها أيضا روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل، يأمر رسول الله بالعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد شقيت إن لم أعدل، لقد شقيت إن لم أعدل. إذا لم يكن العدل من شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين تجد العدل بعد هذا؟ وروى أحمد وصححه ووافقه الذهبي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن، يعني إلى قوم ذوي أسنان كبار في السن وأنا أحدثهم سنا أصغرهم. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الوصية الغالية التي تضمن له سلامة ودوام واستمرار الحكم بينهم واستقراره حتى وإن كان أصغرهم سنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. هذا هو العدل، لما تقعد تحكم ما بين اثنين لا تتحيز إلى رجل ضد آخر لأن هذا قريبك أو لأن هذا يعني غمزك بشيء من المال قبل ما تدخل المجلس، وبعدين تسمع من هذا وبعدين تقول: لا أيوة أنت المحق، طيب اسمعني أنا عايز أقول كلامي، لا هو فعلا عنده حق، أنت ليس لك حق في كذا وكذا، وبعدين تطلع الحق على المظلوم. احذر كل الحذر من دعوة المظلوم. عاوز أمورك تستقر افعل كما يأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف يقول له: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا. فما زلت قاضيا يعني ايه؟ استقر لي الأمر واستقر لي القضاء، لأن خلاص الناس استراحت، علموا أن هذا رجل يسمع من هذا ومن ذاك وأنه لا يحيف. لكن كتير جدا جدا وإحنا يعني أحيانا نتعرض لهذا، يقول لك: طب تعالى روح لفلان. يقول: لا، ما هو المشكلة أن فلان مش هيسمع من كل الأطراف، يسمع من واحد ويسيب الآخر. فحذاري كل الحذر. واذكر في هذا قصة داود عليه السلام حينما دخل عليه الخصم فحكم لأحدهما دون أن يسمع من الآخر، فكان له درس عظيم من الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل واستغفره بعد ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، الأشعريين اللي هم أهل عبد الله بن قيس أبي موسى رضي الله عنه، إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني افتقروا أو قل مهلهم وما بقاش عندهم شيء، يعني إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. انظروا إلى هذه الروح الجميلة التي نريد أن تسود أيضا مجتمعنا في هذه الأيام اللي الأحوال فيها متقلبة وغير مستقرة اقتصاديا. هؤلاء الأشعريون رضي الله عنهم كانوا إذا أرملوا لما يقل طعامهم ويقل شرابهم وما عندهم يجمعون ما بقي معهم من الطعام في ثوب واحد، عندهم مثلا تمر وكل واحد عنده شيء من التمر، هذا عنده مثلا كيلة وهذا عنده قدح وهذا عنده قليل أو كثير أو كذا، يجمعون هذا كله ويضعونه في ثوب واحد ثم يقسمونه بينهم في إناء واحد بالسوية، يسوون بينهم جميعا، وهذا من العدل الرائع الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليهم وينسبهم إليه، وهو نسب حب وإكرام وإجلال لهؤلاء، هم مني وأنا منهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله لو أننا أخذنا هذا الحديث، لو أن كل من تولى أمر اثنين من المسلمين أو من غير المسلمين وأخذ هذا الحديث وعمل به، ما وجدنا هذه الثورات العارمة والانقلابات العظيمة التي تهد عروش الظالمين والطغاة هدا. ولكن هو الظلم، وهذه عاقبة الظلم، هذه عاقبة الظلم الدنيوية، وأما أمر الآخرة فلا يعلمه إلا الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لماذا لا تراعي مسؤوليتك؟ لماذا لا تعدل بين هذه الرعية؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل فيها؟ لماذا تموت وأنت غاش لرعيتك وقد توعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالخزي والوبال العظيم حين تموت غاشا لهذه الرعية؟ أقول حتى لو الرعية بتاعتك اثنين أو ثلاثة، لماذا لا تتقي الله فيهم؟ وإحنا يا أخواننا لما نتكلم عن الرعاة والرعية، مش عاوز الكلام يفهم على أن المقصود دايما به رئيس الدولة، لا، بل هو المقصود كل من تولى أمرا من أمور العباد، مدير في مدرسة أو مدير في مصلحة حكومية أو أمير أمره إخوانه في سفر وهم ثلاثة أو أربعة، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم يحمل واحد الطاقة كلها والجهد كله ويريح الباقيين لأن دول أصحابه والكلام دوت ما يتعبهمش في شيء، روح يا فلان اعمل، روح يا فلان سوي كذا، روح يا فلان اعمل كذا، في حين أنه يريح الآخرين. هذا ظلم. شوف أنا بتكلم في إيه، جماعة خارجين مسافرين مع بعض وبيقول له واحد انزل هات كذا، طب انزل هات كذا، وسايب الباقيين قاعدين، هذا ظلم وأنت أمير عليهم، فكيف من يأكل أموالهم؟ وكيف بمن يضيع حقوقهم؟ وكيف بمن لا يقبل ولا يعدل إلا إذا أخذ الرشوة؟ الواحد يغيب أيام طويلة جدا وعلشان هو بيدي فلوس وبيظبط أموره مع المدير مثلا أو بيأكله بطة أو شيء من هذا القبيل يمضيله كل يوم، وفي المقابل واحد تاني تأخر خمس دقائق فقط عن وقت الوقت المحدد ليه أنه يدخل المدرسة أو يدخل المصلحة، تلاقيه غيبه، قفل عليه. ليه قفلت عليه؟ الجواب معروف، لأنه ما عندوش بط، ها، وما عندوش حاجة يجيبها، وبالتالي يظلمه. حذاري ثم حذاري من هذا الظلم. وأنا برضو بقول الكلام ده لإخواننا في المصالح الحكومية والموظفين اللي ممشيش الأمر إلا لما الدنيا يعني تخرب قدام عينيه، يا إما يديله كذا يا إما يجيب له كذا يا إما يسقيه شاي. النظام الطاغي إذا كان اتغير للأسف الشديد في أوضاع كتيرة لسه ما تغيرتش عندنا، لابد أن تتغير. هؤلاء الموظفون يجب أن يتقوا الله عز وجل وأن يذكروا أن الله تبارك وتعالى لعن الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الوسيط اللي ماشي في النص، يجي له كده يقول له أنت عايز تخلص ورقك؟ أيوه. طيب الموظف بيقول لك عايز نشرب شاي. طيب يعني هو يشرب الشاي وأنا أطرد من رحمة الله عز وجل ويطرد هو أيضا عشان كوباية شاي؟ ليه؟ ما أنت تتقاضى راتبا، فاتق الله عز وجل. يا أخوانا لو ما تغيرناش من أسفل وضعنا من فوق مش هيتغير. أنا أرجو أن الكلام ده يتضح عند الكل. القضية مش قضية الشعب يريد وطلعنا وصرخنا وخلاص والناس كلها باقي على حالها زي ما هي. لا يا أخوانا، كلنا لازم نتغير، كلنا لازم نستقيم بقى، كلنا لازم نتقي الله عز وجل. لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بل وننتهي عن المنكر أولا. لكن يظل الأمر على ما هو عليه، سيأتيك من هو أظلم من الطاغية السابق، فاحذر كل الحذر من هذا. نسأل الله أن يولي علينا من يصلحنا. وتأمل إلى هذا الحديث العظيم الذي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه حال القضاة الذين يقضون بين الناس. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه محقق جامع الأصول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة. القضاة ثلاثة، ثلاث أصناف يعني، واحد في الجنة واثنان في النار. اثنين في النار واحد بس اللي في الجنة. القضية خطيرة، يبقى أنت لا تتشرف إلى هذا وما تقولش أيوة أنا اللي عاوز أحكم بينهم، أيوة أنا أريد أن أكون كذا. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. فرجل عرف الحق فقضى به، يبقى ده هو اللي إيه؟ من أهل الجنة. الآخر بقى قال: ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. عارف ان الحق مع فلان ومع ذلك يحكم عليه ويظلمه ويحبسه ويسجنه ظلما وإجراما وطغيانا فهو في نار جهنم. قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. طب فهو في النار ليه؟ ده ما يعرفش. ايوه، طب ما يعرفش بيقضي ليه بين الناس؟ هذا اذا كان لا يعلم فلا يقضي بين الناس. اذن قضى بين الناس على جهل فهو في النار، لانه لما يقضي على جهل ما يعرفش اصلا حكم الشريعه في هذه المساله، او مين الظالم ومين المظلوم في هذه القضيه، فممكن يظلم واحد ويسجنه وهو لا يستحق. واحنا بهذه المناسبه نحمد الله العلي العظيم حمدا جليلا كثيرا طيبا مباركا على أنه حل جهاز الطغيان والظلم والإجرام في هذه البلد الذي هو جهاز خوف الدولة وليس أمن الدولة. هؤلاء كانوا والله يظلمون الناس ظلما لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، ويجورون عليهم جورا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يقتص منهم لكل من ظلموه. نعم والله، وأكثر من ظلم، عشان الناس اللي بيقعدوا يقولوا إن المنهج السلفي دول ناس سلبيين وناس كنتوا فين من زمان، بدأتوا دلوقتي تعملوا مؤتمرات وتتحركوا وتعملوا وتسووا، أنتوا كنتوا فين؟ لا، إحنا اللي نقول أنتوا كنتوا فين. أين كنتم يوم كان هؤلاء المجرمون الطغاة يهجمون على بيوت دعاتنا وعلمائنا ومشايخنا اللي كانوا بيسموهم زوار الفجر؟ بل هم والله زوار الفجر، كانوا يدخلون ولا مانع أبدا من أن يدخل وامرأة نائمة أو امرأة قد ظهر شيء من جسدها أو أي شيء، ما عنده مانع. بل والله أحيانا كانوا إذا لم يجدوا الرجل أخذوا امرأته. يعني أنا عندي حصيلة مواقف وأحداث لو ذكرتها لكم لربما شابت رؤوسكم مما تسمعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يعني لعله يأتينا أيضا في في فيما يلي من الوقت. تعالوا أيها الإخوة الكرام إلى شيء من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قمة العدل الشماء التي تتقاصر دونها القمم العوالي. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم بنو مخزوم قبيلة كما تعلمون مشهورة لها مكانتها ولها شأنها، فلما يعرفوا ان هذه المرأة سرقت وهي من بني مخزوم هيبقى عار كبير جدا على القبيلة، فهم عايزين يخلصوا القضية دي علشان نسب هذه المرأة ومكانتها. فمين اللي كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن يجترئ عليه؟ قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة اللي هو حب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن حبه أسامة ابن زيد بن حارثة. فقالوا لأسامة كلم فيها رسول الله، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله يعني دي امرأة من بني مخزوم والأمور يعني ممكن تتساوى وتتعدل يعني حفاظا على نسب هذه المرأة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا حد شرعه الله عز وجل لا يجامل فيه أحد ولا يحابى فيه أحد، هذا عدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت القبيلة ومهما كان النسب. لكن الصورة الرائعة في العدل لسه جاية. ثم قام عليه الصلاة والسلام فخطب فقال يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. الشريف مش معناها أنه هو شريف يعني شريف النفس، لا، الشريف صاحب النسب، لكن هو سرق يبقى ما هو الشريف، لكنه شريف في نسبه، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ليه؟ لأنه ملوش حد. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة الرائعة التي أريد حقا أن أعلق عليها كثيرا، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد. استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ جمال، مرحبا بك.
عامل يا شيخ؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
والله إن أنا أحبك لله.
أحبك الله وبارك الله.
ويا ريت شرفنا تاني في الإسكندرية والله يا شيخ.
طيب أبشر يا أخي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
ودعينا كده الشيخ الله يكرم.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم، أحسن الله إليك. معنا اتصال آخر. هذا أيها الإخوة الكرام هو قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. فيش بقى حاجة اسمها دي بنت القائد أو دي بنت الأمير أو دي بنت الرئيس، لا، ما ينفعش نعمل لها كذا، لا، يحكم الكل، الكل يخضع لشرع الله عز وجل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول فصل يسكت الجميع، هذا قول فصل يسكت الجميع. وأيضا من مواقف عدله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مواقف كثيرة كثيرة، عدله عليه الصلاة والسلام في يوم بدر في شأن عمه العباس. هذا عمه العباس وقد أخذ العباس أسيرا يوم بدر، ومعروف أن الأسير بيفدى، يفدى الأسير بمبلغ معين من المال حتى يفك أسره. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ده بقى يعني عم الرسول، عم القائد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأمور تمشي كده بهوادة، ناخد منه مبلغ بسيط كده عشان هو قريبنا ونعرفه وخلاص نخلص القضية. لا لا، كان من عدله عليه الصلاة والسلام أنه أغلى فداء عمه العباس يوم بدر حتى بلغ 100 أوقية ولم يقبل أن يتنازل الأنصار عنه شيئا حتى لا يظن ظان أن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع صاحبها. ولعلكم تذكرون أيضا موقفه من النعمان بن بشير، وكيف ووالد النعمان لما جاء والده ليعطيه شيئا من المال أو عطية فقال أكل أولادك أعطيت؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري، أو فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخوفا من تفويت حقوق البعض لا سيما في القضاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي. اسمع الكلام الجميل ده يا أخوانا، وريت ناخد بالنا منه قوي. إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. في واحد كده تلاقيه ايه يعني سبحان الله يلعب عليك الثلاث ورقات زي ما بيقولوا، يقعد يقول لك كلام، عنده لسان طليق الى ابعد حد. فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، عنده قدرة على الكلام ويقول له ده انا والله، ده انا كنت والله، ده انا اقدر اعمل في كذا، وانا اقدر اظلمه، ده انا ده حبيبي وانا كنت، يقعد يتكلم كلام يكون فيه اقدر على اظهار حجته. قال فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. والحديث متفق عليه. يعني لما يجي لي واحد أو يجي لي اثنين ويتحاكموا إلي، وبعدين المظلوم أو صاحب الحق مش عارف يتكلم أو مش قادر يظهر الحجة بتاعته، وأنا طبعا لي ما أمامي اللي بيتبين لي بحكم به، أحكم بظاهر هذا الأمر، ويجي التاني يقول لا والله ده أنا حصل كذا وكذا 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 وكذا، فيكون هو أقوى بحجته من صاحبه. أو من أقضي للظالم على المظلوم، أنا أقضي بما أسمع، أقضي بما أسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بما يسمع. فلما يحكم لرجل ظالم على مظلوم بشيء يحذره النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له اوعى لو أنا حكمت لك بحاجة من قولك أنت من بعد ما سمعت كلامك ما تاخدهاش، فإنما أقطع لك قطعة من النار. فصلى الله على النبي محمد وآله. ويقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق الضعفاء، ويحذر الناس من بخسها، فيقول إخوانكم خولكم، أي من يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا رواه البخاري ومسلم. شوف حتى في أمر الخادم، الخادم اللي عندك اللي انت بتعامله كأنه عبد ده، أمرك عليه الصلاة والسلام أن تعدل معه، أن تطعمه من طعامك، مش تتأنف وتقول له انزل استنى خليك لما أخلص أكل وبقى كل بعدين، أو انزل كل من كذا، وتدي له الزبالة بتاعتك. اتق الله عز وجل، ولكن أطعمه من طعامك واسقيه من شرابك وألبسه من ثيابك وكن رفيقا به، فإنما هو أخوك في الله عز وجل. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المواقف والكلمات التي كانت تصدر من أهل الجاهلية على الرغم من كفرهم لموافقتها للحق الذي جاء به، وتحقيقا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بالحق لأهله، يشهد بالحق لأهله، سمع كلاما فيثني عليه عليه الصلاة والسلام حتى لو كان اللي قاله كافر، فانظر إلى ثنائه على قول لبيد بن ربيعة، يقول عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والحديث متفق عليه. وثناؤه صلى الله عليه وسلم على تحالف بعض أهل الجاهلية على نصرة المظلوم بقوله: قد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. والحديث رواه الحميدي بسند صحيح، وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام وإنصافه. مش أنت بقى بينك وبين الأخ مشكلة وتعلم أنه على حق أو أنه قال الحق، تقوم تبخس حقه وترميه تماما وتلغي كل حاجة عنده من أجل هذا الموقف. اتقوا الله عز وجل واعدلوا. بل وحتى الحيوانات كانت تنال حظها من رعايته صلى الله عليه وسلم وعدله، الحيوانات مش البشر. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، بقى له صوت كده وذرفت عينا الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكت. وهذا ليس غريبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ اسمعوا اسمعوا يا بشر، يا مجرمون، يا من استعبدتم عباد الله دهرا، اسمعوا: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه، تجوعه وتتعبه. والحديث رواه أبو داود. هذا هو سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. حيوان يراعي أمر الحيوان البهيمة، يقول له: اتق الله في، ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ آه إن لو سمعتم عما كان يجري لإخوانكم في السجون، كانوا والله العظيم يجوعونهم جوعا شديدا، ويشتد عليهم الجوع ويشتد عليهم الظمأ، فلا يأكلون إلا أردأ الطعام وأقبحه وأخبثه. إي والله كانوا يتركون أحدهم يصاب مثلا بمرض أو بداء كالبواسير عافانا الله وإياكم، يسيبوه ينزف في أخ، يسيبوه ينزف 4 سنين حتى مات. ماذا أقول لكم يا أخي؟ ده احنا بنطالب أن نعامل معاملة الحيوان في الرفق ولا نجد هذا الرفق. في مرة من المرات دخلوا على أحد إخواننا ولم يجدوه، فأخذوا امرأته، ولما أخذوا امرأته سلم الأخ نفسه طبعا بسرعة لازم خوفا على امرأته. لما ذهب إلى هناك كتفه هؤلاء المجرمون وأدخلوه حجرة، فإذا امرأته قد جردها هؤلاء الأقذار، جردوها من ثيابها تماما، وإذا بها معلقة من رجليها ومعها طفلة عندها 3 سنين، والضابط المجرم ماسك البنت اللي عندها 3 سنين ويشيلها ويخبط رجليها في المكتب حتى أصيبت البنت بالصرع. ماذا أقول لكم وماذا أقص عليكم؟ كانوا يأخذون الرجل من هؤلاء وهو يوحد الله وهو يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضربونه حتى يسيل الدم من أقدامه، وحين يسيل الدم من أقدامه يدخلوه في أوضة كلها مفروشة بالأسمنت، ولما يدخل الأوضة اللي مفروشة بالأسمنت يرموها على الأرض لغاية ما جلده وجسمه يلزق غرقان دم ولزق في الأسمنت، وبعدين ياخدوه بعد كده يشدوه من جلده، يشدوا جسمه كله، من تبقى ما تبقى من جلده تبقى، وما يأخذه وما يعني خرج مع جسمه خرج. ماذا أقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بأيام يكون لنا فيها الفرج. تنفس صبح العدل فالحق ساطع، تنفس صبح العدل والحق ساطع، ونادت بإنصاف الشعوب الشوارع، وعسعس ليل الظالمين، وعسعس ليل الظالمين، فأسفرت شموس حقوق حبذتها الطبائع، وهرولت الأشباح، هرولت الأشباح خوفا وولولت، وزالت عن الشعب الصبور الفظائع، وزالت عن الشعب الصبور الفظائع. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حاكما عادلا يقيم فينا شريعة ربنا ويقيم فينا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم أيها الإخوة وأحسن الله إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين نصرا عزيزا مؤزرا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء جديد لعله يكون مع برنامج جديد، إلا أن يطرأ أمر، فنسأل الله تيسير كل أمر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم جل من، أهداك بدرا في الدجى.